قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
لا حياة له قطعت بالغدر عن أصلي وشيقاني فقدت روحي أمي والحبيب أبي فقدت أهلي وأرحامي وجيراني.
مشاهدي الكرام، لكم مني التحية وأولى حلقات البرنامج الأسبوعي هنا الأحواز، صوت المقاومين والمناضلين في العالم كافة، والأحواز نموذج على شاشة قناتكم صفا لهذه المقاومة ولهذه الثورة على الظلم والإجحاف الذي يعاني منه إخواننا الأحوازيون في أرض الأحواز المحتلة بإيران. أجدد تحية لحضراتكم، واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح الموسوي، الباحث والكاتب الأحوازي الكبير. نرحب بك أستاذ صباح.
حياك الله أستاذ محمد.
لك التحية ولكل المقاومين والمناضلين في العالم وعلى رأسهم الإخوان الأحواز، لأن هذا برنامجهم يعلي صوتهم ويدافع عن قضاياهم ويبرزها إلى وكالات الأنباء وإلى العالم كافة، لأن هناك للأسف من هو عربي وينسى الأحواز العربي أخيه الشقيق. نبدأ
من هنا الأحواز.
نعم.
هنا الأحواز، هنا ثورة. هنا التاريخ بكل حلوته ومرة.
نعم.
هنا الإنسان الشامخ بكبره. هنا ثورة، هنا الأحواز، هنا ثورة. هنا خالد، هنا ياسر، هنا القعقاع، هنا القعقاع، هنا ناصر، هنا الأحواز الحاملة الجمرة. هنا ثورة، هنا الأحواز، هنا ثورة. هنا الإسلام بكل قيمته وعدله. هنا مجد العرب كله. هنا مجداخ ومحمرة. هنا ثورة، هنا ثورة. هنا جبهة وعلم منصوب. هنا ثورة شعب مغصوب. هنا ثورة عرب حرة. هنا ثورة، هنا الأحواز، هنا ثورة.
الله، يعني بداية إن شاء الله موفقة أستاذ صباح. عايز نبدأ مع حضرتك في، قبل ما أتكلم على الأحواز كقطر عربي احتل إيرانيا سنة 25، ونطوف حول ماهية الإقليم ولماذا نحن في ذهننا نحن العرب أن المحتل فقط هو الأجنبي، يعني المحتل فقط لابد أن يكون صهيو صليبي، لماذا لا يكون صفوي مثلا؟ فنجد مثلا إيران محتلة الأحواز، احتلت الجزء الإماراتية الثلاث وغيرها من الأقطاع، حاليا احتلت العراق، أكلت القطر كله أو الإقليم كله أو الدولة كلها. قبل أن أخوض في هذا، سؤال بس محيرني، يعني أنت موسوي وأعلم من خلال ملف الشيعي الذي أعمل به داخل صفا أن الموسوية جميعهم شيعة، لماذا
جميعهم شيعة؟ قبل أن أجيب لماذا كلهم شيعة، في الحقيقة هو أنه كثير من الموسويين هم ليسوا
بشيعة،
بموسوية.
بموسوية.
يعني هم دخلاء على النسب،
متأصلين، يعني
دخلاء على النسب، دخلاء على الدين.
نعم.
ليسوا بعرب وليسوا بمسلمين، ليسوا من أهل البيت وليسوا بمسلمين حتى، جاءوا من أرمينيا كالخوي مثلا.
يعني الخوي بيقول انه موسوي؟
موسوي. وهناك يعني أمثلة كثيرة على الخميني جاء من الهند وهو هندوسي وأصبح موسوي.
يعني مش إيراني أصلا، هندوسي.
لا، وهذه موجودة في جنسيته وفي تاريخ عائلته الذي كتبه أخوه.
عشان كده العلم بتاع إيران تلاقي شكل السيخ كده.
وهو الذي وضع هذا الشعار المقتبس من الشعار السيخي المعروف، يعني الشعار الإيراني هو نموذج أو مقتبس من الشعار السيخ. فبالتالي هم هؤلاء القلة الذين دخلوا على النسب هم الذين أشاعوا أن الموسوي كلهم شيعة. الموسوية نسبة إلى الإمام موسى ابن جعفر الصادق، وجعفر الصادق لم يقل أنا شيعيا ولم يقل أنا سنيا، بل هو كان عالما ورجل
نسبة إلى الإمام موسى الكاظم.
نعم
نعم.
وكان جعفر الصادق وابنه موسى ابن جعفر، كل هؤلاء كانوا أئمة لعامة المسلمين ولم يخصوا نفسهم بمذهب، وهم لم يقولوا نحن شيعة. الذين قالوا عنهم شيعة هم هؤلاء الصفويون الذين جاءوا من أرمينيا وجاءوا مع المغول والذين جاءوا من الهند.
طب كيف نسبوا أنفسهم يعني؟
نسبوا أنفسهم ببساطة. الناس المسلمون في كل مكان لديهم هذا الحب لأهل البيت ولديهم هذه المودة، فهم استغلوا هذه المودة وطيبة العرب وحب العرب لأهل البيت، فصاروا ينتسبون لهذه الشجرة المباركة طمعا في المال
الأخماس والمتعة
الذين يكسبونه من العرب المحبين أهل البيت. أقول لك إذا كان حب أهل التشيع بمعنى حب أهل البيت، فلا يوجد على وجه الأرض من مسلم إلا وهو شيعي بهذا المعنى، بمعنى حب أهل البيت. إما إن كان التشيع بمعنى الصفوية وهذا المذهب الذي يعرض علينا الآن، فنحن براءة من هذا المذهب، ولا يوجد من ينتسب إلى هذه الشجرة المباركة حقيقة يرضى بهذا الدجل وهذا المذهب الذي بني على أساس أفكار زردشتية وأفكار مانوية وأفكار
يهودية
وغيرها من هذه الأفكار التي
تلقح أديان. يعني تريد أن تقول أن المذهب الشيعي أو الدين الشيعي تلقح أديان؟
هو ليس بمذهب، هو دين منفصل عن الإسلام، له أصوله وفقهه وقواعده التي تختلف يعني عن الإسلام. وقد كتبنا بذلك، كتب كثير من العلماء وأوضحوا هذا الاختلاف، وهو يسمى بدين الإمامية في كثير من مشايخهم، يقولون عن دين الإمامية ولا يقولون الدين.
يعني إذا أنت كنت شيعي وأصبحت سني، أم أنت سني الأصل والمولد والنشأة؟
أنا نشأت في بيئة شيعية وتثقفت بثقافة شيعية، ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء.
نعم.
فقد هدانا الله إلى الصواب وهدانا إلى جادة الحق، صرنا نعرف ونميز بين الدخيل عن الإسلام وبين الإسلام، واخترنا الإسلام الذي هو دين أجدادنا الأوائل. وهو إذا كنت أنا حقيقة أريد أن أدعي النسب لأهل البيت، يجب علي أن أكون في خط عقيدة أهل البيت وهي عقيدة الإسلام. لا يوجد عند أهل البيت تسمية شيعي، هذه التسميات وضعت على لسان أهل البيت
سياسية
ولم ينطق بها، ولا يوجد في أي كتاب من الكتب التراث أن قال إمام من أئمة الشيعة الذين هم الآن يقولون بإثنى عشر إمام، لا يوجد من قال من هؤلاء الأئمة إني شيعي أو إني جعفري أو كذا. هذه الأسماء نسبت إليهم، هم علماء من علماء الأمة الإسلامية. آل البيت كان فيهم علماء كسائر العلماء، وكل المسلمين كانوا يأخذون من جعفر الصادق ويردون عليه، كما يأخذون من ابن حنبلة والشافعي والحنفي ويردون عليه، كلامه يؤخذ منه ويرد عليه.
نعم. طيب نصل سيد صباح إلى الأحواز.
نعم.
عرف الأمة العربية والإسلامية بالأحواز.
الأحواز تلك البقعة الجغرافية التي تقع في جنوب شرق العراق وبالجنوب الغربي من إيران.
نعم.
وهي محاذية لهذه الدولتين، وتقع من الناحية الجنوب على الخليج العربي، تطل على الخليج العربي، وكل ما يعرف الآن أو ما كان يسمى ببر فارس فهي الأحواز، وهي قبائل وعشائر عربية تقطن هذه المنطقة، والأحواز من الناحية الغربية يحدها العراق كما قلنا، ومن الشمال والشرق يحدها سلسلة جبال زاكروس التي هي الفاصل الطبيعي بين الأحواز وبلاد فارس. والله سبحانه وتعالى حين وضع هذه الجبال فواصل، ووضع يعني هذه الفواصل ليس مجرد فواصل طبيعية فقط كجبال أو إلى ما ذلك، وإنما وضعت فواصل ثقافية ولغوية ودينية أيضا عبر التاريخ. حين كانت فارس مجوسية وكانت تحكم الأحواز، وفي فارس ما يزال هناك العديد من الآثار المجوسية من معابد تاريخية، إلا أن في الأحواز لا تجد مثل هذه. وهذا الفاصل الجغرافي فصل الأحوازيون عن الفرس بفواصل أيضا ثقافية ولغوية وعقائدية.
نعم.
الأحواز كانت تتكون من ثلاثة محافظات.
يعني هل فعلا مساحتها كما قرأت 460 ألف كيلو متر مربع؟
تضاربت الأخبار في ذلك، ولكن ما هو مؤكد أنها كانت عند احتلال الأحواز كانت مساحتها المعترف بها من قبل الدولة الفارسية هي 180 ألف كيلومتر مربع، وقد اقتطعت هذه المساحات، اقتطعت محافظتين كبيرتين من الأحواز وحجمت مساحة الأحواز، والآن هم طبعا هم لم يحجموا الأرض وإنما
عملوا تغيير ديموغرافي
والإدارة السياسية والأرض لا يمكن التلاعب
التركيبة السكانية نفسها غيروها
والإدارية أيضا التقسيم الإداري. وضعوا الأحواز لها حدود، وضعوا لها حدود هي 67 كيلومتر فقط، وهذه 67 كيلومتر أيضا الآن بدأوا بتقسيمها ليجعلوها أقل من ذلك، وأن يقسموا الأحواز المعتارف عليها سياسيا حاليا
مقسمة إلى ثلاث أقاليم
إلى يعني. فهذا من الناحية الجغرافية. الأحواز هي احتلت قبل فلسطين، وأول منطقة عربية يتم احتلالها وأول اختراق يتم في هذا القرن للوطن العربي تم من خلال الأحواز.
نعم.
والدولة الفارسية سبقت الكيان الصهيوني والصهاينة في اغتصابهم لفلسطين، فهذه الدولة الصفوية الفارسية سبقت اليهود باحتلالها للأحواز. فهي أول محتل للوطن لجزء من الوطن العربي الدولة الفارسية يعني بها.
تم احتلالها 1925.
نعم 1925 أطيحت بسلطة آخر أمير عربي حكم الأحواز وهو الشيخ خزعل الكعبي.
نعم.
تم أسره في ليلة 20 من نيسان سنة 1925 عبر الحادثة التآمرية المعروفة والخدعة التي تمت على أساسها نهاية سلطة الحكم العربي في الأحواز.
إيه الخدعة دي؟ ما نحكي فيها.
الخدعة دي كان الجيش الإيراني قد دخل الأحواز في سنة 1924 قوات واحتلت أجزاء من منطقة الأحواز، فبالتالي كانت هناك تعهدات وتحالفات بين بريطانيا كدولة عظمى في المنطقة وبين الأمير خزعل حاكم الأحواز. وشكى الأمير خزعل من تصرف البريطانيين أنه لماذا قبلتم أن يهاجمنا الجيش الإيراني ولم تحمونا وهناك عقود ومواثيق بيننا وقد تعهدتم بحمايتنا من أي عدوان خارجي. فقالوا له سوف نقنع القوات الفارسية بالانسحاب. فعند ذلك كان هو أنذاك يقيم في البصرة احتجاجا، خرج من المحمرة التي كانت هي العاصمة وكان مقر الحكم فيها، خرج احتجاجا من المحمرة إلى البصرة فطلب منه قائم بالأعمال أو القنصل البريطاني في الأحواز،
المندوب السامي البريطاني،
نعم،
آه،
أن يعود إلى الأحواز ويعمل حفل توديع لقائد القوات الإيرانية، وأنبأه أن القوات
ستنسحب والأمور تمام،
ونريد منك أن تعمل حفل توديع رسمي. فقال لهم أننا نحن في رمضان وفي ليالي قدر حاليا، فلا يمكن أن نقيم مثل هذه الاحتفالات. قالوا طب جعلها مختصرة. فكان عنده اليخت الخزعلي المعروف، فعملوا الحفل في اليخت. وحين كان يعني مصدقا بأن هذا الحفل هو يعني
للتوديع،
لم يكن معه من الحراس والقوة التي تحمي، كان معه ابنه،
كان مسالم،
وكان ابنه معه وسكرتيره وأحد حراسه
الشخصية،
لأن القوات الفارسية كانت قد عدت العدة، وحين بدأ يأخذ راحته مطمئنا أنه لا يوجد ما يغلقه، هاجم،
أخذ غيلة
ونقل إلى طهران، ووضع هناك في السجن لمدة تقريبا فترة طويلة، يعني 11 عام، ثم قتل. قتل في طهران لتنهي بذلك إيران الحكم
الخزعلي
العربي في الأحواز، وتهيمن على المنطقة، ومن ثم غيرت اسمها في عام 1936، غيرت اسم المنطقة إلى خوزستان. هذا باختصار ما يمكن أن يقال عن تاريخ.
طيب لو تكلمنا عن الأحواز الآن، خلاص نغلق صفحة الجانب التاريخي وكلنا نعرف ومسطرة في الكتب، احنا بنقول هنا الأحواز، يعني نعلي صوت المناضلين الثوار الأحوازيين الذين يعانون من ضعف في كل شيء، يعانون من اضطهاد، يعانون من ظلم، يعانون من خلع من جذورهم، خلع من هويتهم العربية، من دينهم السني وغير ذلك. لو بدأنا بالخدمات داخل الأحواز ونقول هنا الأحواز الخدمات،
الأحواز مقارنة في العهد البهلوي، لو عملنا هذه المقارنة بين محتلين،
البهلوي والخميني،
محتل كان علمانيا بحتا، ذو نزعة قومية بحتة، وبين محتل
طائفي
يرتدي العمامة ويزعم الإسلام، لوجدنا هناك فرق كبير. الأحواز في عهد النظام البهلوي كانت تحتل المرتبة الثانية من حيث البنى التحتية
على مستوى إيران،
اليوم هي تحتل في ظل الحكم الفاسد، هذا الحكم الذي يزعم الإسلام والإسلام منه براء وهو عدو الإسلام، في ظل حكم هؤلاء
اليهود
انخفض المستوى إلى أن تصبح الأحواز تحتل المرتبة 17
من حيث تردي الخدمات،
كل ما كان من بنية تحتية قد انتهى.
يعني لو كلمنا الطرق مثلا،
الطرق مقارنة خلال 30 عام ازدادت نسبة عدد الشعب الأحوازي، لكنه لا يوجد مقارنة بين ارتفاع النسبة وبين ارتفاع الخدمات. كل ما ارتفعت نسبة السكان كل ما انخفضت نسبة الخدمات والبنى التحتية.
نعم، على أساس أن الخدمات ثابتة والسكان متزايدون.
فيما يخص الطرق، حضرتك ذكرت هذه النقطة أستاذ محمد، في طريق يمتد بين مدينة عبادان وهي مدينة غنية بالبترول وفيها أكبر مصفات نفط في الشرق الأوسط، وبين مدينة ساحلية وميناء مهم فهو ميناء معشور المطل على الخليج العربي طبعا. طريق لا يعني طوله لا يتجاوز 70 كيلومتر الحدود يعني. منذ 30 سنة وكل عام يتكلمون عن رصد ميزانية لتوسعة هذا الطريق. الطريق سايدين سايد رايح يعني.
Two ways
فقط. ولسيارة يعني الطريق لا يتحمل يعني السايد الواحد لا يتحمل أكثر من سيارة. يعني العرض سيارتين فقط واحدة رايحة وواحدة جاية. خلال سنة واحدة وبشهادة يعني مندوب مدينة عبادان في البرلمان الإيراني أوقعت الحوادث التي حدثت في هذا الطريق 1400 قتيل وجري، يعني ما يعادل ركاب 4 طائرات لو سقطت، 4 طائرات لو سقطت سيكون مجموع قتلى.
ده في الطرق العامة، ده في الطرق العامة.
طريق مبالك واحد، هذا طريق واحد. أنا أضرب لك فيه طريق واحد.
ما بالك بقى جوه البلد يعني، يعني بالداخل، بالداخل الأحواز.
الطرق الأخرى، الأحواز.
الطرق الفرعية يعني، أنت بتتحدث كده عن طريق رئيسي.
هذا يربط بين مدينتين، ومدينتين ذو أهمية كبيرة. طبعًا نحن نعرف السبب لماذا لا يصلح هذا الطريق.
إيه بقى؟
يعني عبادان لا يريدون أحدًا يقطنها، يريدون يفرغون نها من السكان. فلو أحدثوا طريقا ومنشئة هنا ومنشئة هناك لبقى السكان، ولا عاد العرب المهجرون من أبناء المدينة واستقروا في مدينتهم. يتعمدون أن يجعلوا هذه المدينة التي هي أحد حواضر الأحواز التاريخية، وهي وجه الأحواز الاقتصادي والحضاري، يريدون أن يقتلوا ذكرها.
طب نكمل معاك سيد صباح مشاهدي الكرام، نكمل هذا التضييق عشان يعني يطفشوهم كما يقال بالمصري، ما يرجعوش تاني لهذا الوطن الغالي العزيز. نكمل هنا الأحواز بعد هذا الفصل.
يا عم إني غصن لا حياة له، أصلي وثيقاني فقدت روحي أمي والحبيب أبي فقدت أهلي.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهنا الأحواز كما أجددها لضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح الموسوي الكاتب والباحث الأحوازي الكبير. لك التحية مرة ثانية أستاذ صباح.
ولكم مثلها.
يعني كنا نتحدث عن التضييق ويعني تردي الخدمات في الأحواز، ومثال نموذج بين مدينتين كبيرتين أحوازيتين، حتى لا يعود كما قلت مسألتك السابقة، قلت حتى لا يعود السكان إلى هذه المدن الغير مرفقة والغير مريحة في السكن. نكمل هذه الفكرة.
نعم، هذا ظاهر أو هذا شكل فقط أو نموذج ممكن أن نعرضه. هناك أمور أخرى تتعلق في هذه المدينة، أنا لا أريد أن أحصر الكلام في مدينة عبادان،
لكن ده نموذج لكل المدن الأحوازية.
نعم، في عبادان هي الآن تتحمل هذا الضغط، الضغط العنصري. عبادان معروف عنها أنها مدينة النخيل.
نعم، إذن عربية.
نعم.
آه.
فالنخلة أرض عربية.
نعم.
كما يقول مظفر النواب. الأحواز فيها أكبر عدد من شجر النخيل في الأحواز
موجود في عبادان.
في سنة واحدة تم إحراق 5000 نخلة.
اللي هي الرمز،
التي هي الرمز والتي هي مصدر عيش أغلب السكان من أبناء القرى.
يعني في عملية تجويع كمان جنب الطرق.
طبعا هم يريدون أن يضغطوا على هؤلاء. أن بعد الحرب مع العراق عاد الناس إلى مدينة الأحواز ومدينة المحمرة مدن البسيتين وإلى آخره والحويزة، ردوا وسكنوا وهي خربة، بنوا خياما وسكنوا في مدنهم تحديا، عادوا إلى أرضهم تحديا. منذ أن وقف إطلاق النار في عام 88 وإلى اليوم لم يبنى بهذه المدن الحدودية المخربة ما يقادر أقل من، يعني كل ما بني في هذه المناطق لا يتجاوز 5% من الخراب.
لم يتم إعمارها مرة أخرى.
لا، هم لا يريدون أن يعمروها كلا يعود سكانها العرب إليها. الذين عادوا حاولوا أن يتعايشوا مع الخراب ويعمروا ما يمكن إعماره. عادوا إلى نخيلهم، إلى بساتينهم، هذه أعادوا إعمار البساتين، أعادوا عملية الإصلاح
دبت الحياة مرة أخرى،
إحياء النخيل، إحياء الأرض. النظام لا يريد ذلك، بدأ بإحراقها. صار السكان يمسكون بالفاعل ويأتوا به إلى الشرطة، وهذه مسجلة كثير من الحوادث. فكل ما يقال إن هذا مصاب
بلوث عقلي،
بلوث عقلي،
مجنون
أو أنه غير متعمد، فعل غير متعمد، وأحيانا يقولوا بفعل حرارة الجو،
ماس كهربائي مثلا، مش عارف إيه بتاع.
لا، هي أساس المنطقة ما فيها كهرباء
كمان.
فالحرائق هي بفعل فاعل، ولكن يقولون تارة بفعل مجنون، وتارة غير متعمدة، وتارة أخرى بسبب حرارة، شدة الحرارة الجو اشتعلت الحرارة،
حصل شرز يعني.
هذه نماذج.
طيب، أنا سمعت مما قرأت يعني، أو مما قرأت، قيل إن كما درسنا في التاريخ أن بريطانيا كان زمان تسمى الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، على اعتبار أنها كانت لها مستعمرات بريطانية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فإذا ما غربت شرقا تجد الشمس غربا، إذا ما غربت شمالا تجدها جنوبا، وهكذا. قيل إن الأحواز البريطانيين أعطوها هدية لإيران مقابل خيانتها للأمة وتسليمها يعني ومساعدتها للحرب ضد العثمانيين من زمان، من قديم يعني، وإسقاط الخلافة العثمانية واستعمار كل الدول العربية من الفرنسيين والإنكليز والبرتغال وغير ذلك.
في الأحواز قامت إمارات عديدة، ولكن أقواها وأكبرها والتي امتد سلطتها حتى خارج حدود الأحواز كانت الدولة المشعشعية في القرن 9 الميلادي. وكانت دولة يعني لها شخصية اعتبارية بين الأمم والدول. ولكن لما جاء إسماعيل الصفوي بدعم صليبي لمحاربة الدولة الإسلامية العثمانية واحتل العراق،
يبقى احنا بنتكلم في القرن 9 الهجري. وليس الميلادي.
الهجري. فلما دخل إلى العراق واحتل العراق، ثم جاء من العراق إلى الأحواز وعمل مكيدة أنه لن يأتي ليحتل الأحواز، وإنما هو جاء ليعبر منها ليصل إلى بلاد فارس. وكعادة الملوك حين يدخل أو يزور بلدا أو مدينة ما، يخرج حاكم تلك المنطقة أو ملكها ليستقبل الضيف. فحين ذهب الحاكم المشعشعي الأمير علي لاستقبال إسماعيل الصفوي،
الشاه إسماعيل الصفوي،
هو وولده وحاشيته ليستقبلوا إسماعيل الصفوي، عمل لهم مكيدة وقتلهم وهم يقومون باستقباله، وهم جاءوا بدون حرس. يعني عادة العربي كما تعرف أنه كريم في الضيافة ودائما يظهر الود
ومسالم
عنده ومسالم، ولم يكن يتخيل أنه هناك خديعة، لأنه بالأساس ما كان في حرب جارية بيناتهم مسبقة حتى يأخذوا احتياطات
ولا إعلام بحرب مثلا،
ولا أن جئنا عابرين من هذه المنطقة سنصل إلى منطقتنا. فحين قرب منهم هو وجيشه ألقى القبض على الأمير الأحوازي وقتله هو، وبعد ذلك أسقطوا الدولة المشعشعية وصاروا يعينوا حاكما على المنطقة
للشاه من قبل
من الشاه
دولة
الشاه. لا نعم. بدون استقلال، صار استقلال ذاتي.
طبعتهم الغدر كاليهود، يعني الغدر والخيانة والخيلة والغيلة يهود.
هذا
فرس
هذا أول شيعة. غدر وأول احتلال وقع في بداية القرن العاشر الهجري.
طب هنرجع تاني للخدمات، يعني هي دي طبيعة الصفويين، طبيعة الشيعة. ويمكن على ذكر الشاه اسماعيل الصفوي مشاهدي الكرام، كانت الدولة العثمانية على مشارف فيينا، يعني فتحت أوروبا كاملة. وحينما تقدمت هذا التقدم الدولة العثمانية وأصبح الصليبيين أقاموا دولة الشاه أو الشيعة الصفوية في ذلك الوقت، أقاموها لهدم التقدم السني في أوروبا. فحينما احتل الشاه إسماعيل الصفوي بغداد، خاف السلطان العثماني وهو في فيينا العاصمة النمساوية، فعاد لكي يحمي اسطنبول عاصمته الأصلية وعاصمة الخلافة العثمانية. فقيل لولا هذا هؤلاء الصفويين الشيعة وتحالفهم مع الصليبين واليهود في هذا الوقت، لأصبحت أوروبا كاملة إسلامية بفضل المد والفتح العثماني. ناخد معنا الأستاذ عادل السويدي المناضل والكاتب الأحوازي الكبير. نرحب بك أستاذ عادل.
حياكم الله أستاذ محمد.
لكن تحية، احنا في أولى حلقات هنا الأحواز الذي يعلي أصواتكم جميعا سيد عادل، ونتحدث حول يعني الأحواز والتعريف بها للأمة، ماذا تقول؟
نعم، أشكركم الشكر الجزيل لاهتمامكم واهتمام قناتكم الموقرة بهذه القضية العادلة، هذه القضية التي بفضل أولا بفضل الله وبفضل أيضا أبنائها وأبناء أمتنا العربية والصادقين منهم الذين يهمهم الهم العربي الإسلامي أينما كان. بالنسبة لقضيتنا، يعني في الحقيقة العدو الفارسي أعتقد أنه من ضمن الأعداء الخطرين على الأمة، وبالخصوص منذ أن حاول الإسلام دخول هذه ما يسمى بلاد فارس أو إدخال هذا الشعب إلى حومة التفاعل الحضاري الذي سيتطلع له الإسلام فيما بعد. أعتقد أنه كان ربما أحدى الزلات في العهد الإسلامي أو النظرة الإسلامية تجاه هذا الشعب الذي أصبح فيما بعد هو الخنجر الذي ينخر في الإسلام كمفاهيم، كحضارة، كثقافة.
سرطان في جسد الأمة.
نعم، هذه وهو الشعب الوحيد الذي يحقد على العرب ويحقد على الإسلام، فيما لو قسنا الشعوب الأخرى التي دخلت الإسلام ما عدا العرب. الأهم أن في الشأن الأحوازي، يعني عادة الفرس وحتى قبل الإسلام كان من طبيعتهم حينما كانوا الأكاسرة أو الهخامنشيين يتدينون بالمذهب الزرادشتي المجوسي، كانت نظرتهم تجاه الأحواز، هذه الكتب التاريخية تقول ذلك، أن كان في سيكولوجيتهم هو محاولة إخضاع العرب بشكل خاص في الأحواز إلى ديانتهم، وكم حاولوا بناء معابد مجوسية داخل الأحواز إلى وكان في المقابل كان يتطرف الأحوازيين في على أن يناوئوا هذا الجهد الفارسي أو هذا الغزو الثقافي أو الديني وغيره، فلم يستطيعوا قبل الإسلام بفترات لم يستطيعوا أن يبنوا معبد واحد مجوسي في الأحواز. الأمر تكرر إلى أن بفضل الله وبفضل الدين الإسلامي الحنيف دخل هذه الأراضي وحرر العراق وحرر الأحواز. نرى اليوم ما يجري بعد الاحتلال الإيراني للأحواز من 1925، ربما حتى قبل ذلك محاولات عديدة، لكن الوحشية الفارسية أو هذه العقلية السيكولوجية بدأت ترى في الشأن الأحوازي وهذه الأرض مختبر لكي يكون أيضا تطلعها الذي سيمتد لاحقا إلى الأمة العربية قامت بنفس الأداء التاريخي والحقد الذي بني على أساس الكراهية والحقد تجاه الآخر العرب بشكل خاص.
نعم.
وكنا نحن ضحية هذا الجهد الفارسي والغزو للأسف الشديد. لكن هذا لا يعني بأنه لم تكن أو لم يزل هنالك محاولات ومقاومة صادقة لمجاهدين أحوازيين.
طب سيد عادل يعني أنت تقول الاحتلال الفارسي للأحواز يعني إذا أنت تؤيد وجهة نظري أنه لماذا ننظر إلى الاحتلال الأجنبي؟ طب ما إيران محتلة للأحواز يعني لماذا لا نقيم كل الاحتلالات للأمة؟ يعني مثلا فلسطين هنلاقي الأحواز قد فلسطين مرتين ثلاثة مثلا، مش كده ولا إيه؟
أكثر المشكلة أن للأسف الشديد نظرة أمتنا العربية التي كانت وظفت الكل القومي في الواحد القطري ونست بأن هنالك عدة أعداء استراتيجيين يستهدفون هذه الأمة. هذا الخطأ التاريخي جعل الأعداء يفكرون أنت نعم نحن نقاوم العدو الصهيوني، لكن تجاهل أو تناسى العرب بأن ليس فقط العدو الصهيوني هو من ينخر أمتهم وينخر خيراتهم ويستهدفهم لتفتيتهم، هناك العدو الفارسي الذي كان يتطلع ويسير في نفس الاتجاه ربما أشرس من العدو الصهيوني. لذلك نخرت الأمة هذه الأعداء وبالخصوص العدو الفارسي الذي كان على الدوام سابقا وحاليا وربما حتى مستقبلا كان يتطلع دائما في استهدافه لأمتنا ولمنطقتنا العربية الإسلامية. مع الأعداء الأجانب إن كان في البريطانيين فرنسيين أمريكيين صهاينة هذا لا يختلف لديهم، وحتى هناك التاريخ لا أريد أن أغوص فيه أعتقد فيه الكثير من الشواهد على ما أقول.
طب سيد عادل
الأهم
يعني عفوا أنت معنا طوال حلقات هنا الأحواز بصفتك مناضل أحوازي كبير، لكن باختصار حتى لا نطيل على مشاهدي الكرام ونعود لضيفنا الكريم أستاذ صباح الموسوي، يعني ماذا تقول للأمة حول الأحواز؟ أنا سؤالي الأول هرجع له تاني، عرف الأحواز للأمة في جمل بسيطة.
الأحواز هي أرض عربية تم احتلالها من أشرس وأول أرض عربية تم احتلالها في العصر الحديث في القرن في تاريخ التحديد 1925 وسبق احتلال الصهيوني وكانت إحدى أسباب احتلال الأحواز هو وقوف الأمير الشهيد خزعل الكعبي مع مفتي القدس في تلك الآونة، وكان بالتحديد 1924 مفتي القدس أمين الحسيني. الشعب يتجاوز يعني تعداد سكانه بين 8 إلى 10 مليون، الأرض العربية الأحوازية هي الضفة الشرقية للخليج العربي الذي يصر الفرس على أنه خليج فارسي رغم أنه عربي 100% هو وسمكه ومياهه منذ آلاف السنين. هذه الأرض يجب أن تتحرر وتتحرر وتستقوي بأمتها بأمتنا العربية.
شكرا
أستاذ
عادل. نعم شكرا أستاذ عادل السويدي، كنت معنا عبر الهاتف المناضل الأحوازي الكبير، وأنت معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله إن كان في العمر بقية. أعود إليك يعني سيد صباح ونكمل ما كنا نتحدث حوله، تفضل.
نعم، الخدمات شكلت أحد وسائل الضغط للدولة الإيرانية على الشعب الأحوازي.
طب حتى لأقطع حديثك عفوا عن المقاطعة، يعني أنا معي دقيقة للختام، نجمل ما قدمناه طوال الحلقة في هذه الدقيقة ثم نكمل في حلقات قادمة حول الخدمات وغير ذلك، تفضل. ماذا تريد أن تقول في نهاية الحلقة؟
أريد أن أقول إننا في مواجهة عدو شرس لا يستهدف الأحوازيين وحدهم ولا يستهدف الأحوازيين كونهم أحوازيين فقط، وإنما يستهدفهم كونهم عرب وكون الأحواز مدخلا للوصول إلى باقي الأقطار العربية ليفعل فيها ما فعل في الأحواز.
نعم مشاهدينا الكرام، أرجو أن نصحح مفاهيم الاحتلال لدينا، فحسن وعبد الحسين وعبد الزهرة وعبد الرضا وعبد الكاظم وغير ذلك هذه أسماء إسلامية لكنها تلبس مسوح اليهود، بل هم أخطر علينا من اليهود، وأعداؤنا التقليديين كما أحب أن أسميهم ثلاثة صاد، صفوي صهيوني صليبي. هؤلاء الثلاثة لهم الصاد الرابعة وهي صفا بمشيئة الله تعالى. هنا الأحواز انتهت هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء حلقة قادمة مع ضيفنا الكريم الذي أشكره في نهايتها الأستاذ صباح الموسوي الكاتب والباحث الأحواز الكبير. شكرا لك في نهاية الحلقة أستاذ صباح.
شكرا لكم.
أشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، والصاد الرابعة هي قناتكم صفا التي تتصدى دائما للصفوي الصهيوني الصليبي. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
قصة عجبا وإن تكن عرفت للقاص وداني، يا عم إني غصن لا حياة له، قطعت بالغدر عن أصلي وثيقاني، فقدت روحي أمي والحبيب أبي، فقدت أهلي وأرحامي وجيراني،
ومسحت دمع الفتى الباكي وقلت له لا لا لا.
أحفاد الصحابة صلوا يا ناس، المحمد مصطفى طه الأمين وأهل بيته والصحابة الأكرمين، نحن أحفاد الصحابة والكرام الطاهرين، نحن فرسان المعارك والأسود الفاتحين، نحن من دمرنا كسرى ومن تبع هأب اللعين، نحن من دمرنا كسرى ومن تبع هأب اللعين، نحن من قالوا عنا قول عز القائلين، قال كنتم خير أمة أخرجت للعالمين، قالها رب العباد جل خير الخالقين، نصرنا غاد بإذنه اسمه فتح المبين، سوف يرجع هالوطن رقم أنف الحاقدين، الوطن أحوازنا للعرب ملك عرين، اسأل التاريخ حتى اسأل التاريخ حتى ترتوي علم اليقين، صلوا يا ناس المحمد مصطفى طه الأمين وأهل بيته والصحابة الأكرمين، صلوا يا ناس محمد مصطفى طه الأمين وأهل بيته والصحابة الأكرمين.
راضٍ كالسيل كالريح كالموج غدارة، عاجٍ كالطير كالليل كالضعف شرارة،
مقدام يطلب ثارا ويرى في الموت بشارة،
جاز طاغوت الدنيا
لا يملك غير حجارة،
كالفكرة كبابل تخرق من رعب جدارة،
لمشترك موبايلي اشترك الآن في خدمة جوال صفا، أرسل كلمة صفا إلى رقم 600-614 لمتابعة كل جديد وهام، تواصلك معنا هو داعم حقيقي للقناة، حدث عنها من تعرف.
ماذا فعل التشيع الفارسي؟ جعل من حادثة مقتل الحسين دين بكامله، يعني الآن دين بكامله، الآن هناك عشرات الآلاف يمارسون طقوس الحسين لم يمارسها،
نعم
علي لم يمارسها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ركض بين طويرج وكربلة؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لهم ما يسمى بالحرمين في كربلة؟ هذا الركض بين كربلة وهذا اللطم، هذا شدخ الرؤوس، هذا الصياح، هذا الزعيق، هذا اللعن، هذا السب،
بل أدخلوا فيه بعض الأكاذيب. يعني اليوم في الصباح كانوا يقولون إن المهدي يركض مع الراكضين. طيب. أنا ما رأيت المهدي وهم كانوا على الهواء.
وشرعوا تشاريع يعني هذا اليوم لا يجوز العمل فيه. اليوم هو الذي نجى الله فيه موسى من